أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أنه ذكرت ثمرات ثلاث لمسألة مقدمة الواجب، وللملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. وقد ناقش الماتن في هذه الثمرات الثلاث مناقشة كبروية مفادها أن الذي ينبغي أن يكون ثمرة للمسألة الأصولية هو وقوع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، لا وقوع نتيجتها في طريق تحقيق وتلقيح الموضوع لتطبيق الحكم الشرعي الكلي. وهذه الثمرات التي ذكرت كلها تقع ماذا؟ كلها تقع مسألتنا على تقدير القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، تقع في طريق ماذا؟ تقع في طريق تحقيق الموضوع وتطبيق الموضوع من تحقيق الموضوع وتنقيح الموضوع من أجل تطبيق الحكم الكلي المستنبط من دليله. وهذا ما شرحناه وأوضحناه بالأمس. مثلا مسألة بر الناظر أو الحنث بالناظر، لا يستنبط وجوب الوفاء بالناظر من ماذا؟ من الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على تقدير القول بالملازمة. الحكم الكلي لا يستنبط من الملازمة على تقدير القول بها، وإنما ماذا؟ بعد أن ثبت وجوب الوفاء بالناظر بدليله، الملازمة على تقدير القول بها تنقح لنا ماذا؟ أن هذا الناظر الذي يجب الوفاء به يحصل الوفاء به من خلال الإتيان بالمقدمة، لأنه إذا نظر المكلف أن يأتي بواجب مثل هذا النذر يحصل الوفاء به بالإتيان بالمقدمة. فإذا مسألتنا لم تقع في طريق استنباط الحكم الكلي، بل نقحت لنا ماذا؟ الموضوع من أجل تطبيق الحكم الكلي على موضوعه. وهكذا فيما يرجع إلى ماذا؟ حصول الفسق بسبب ماذا؟ بسبب الإصرار على الصغيرة، وكذلك ما يرجع إلى عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة. كل هذه الثمرات الثلاث مسألتنا على تقدير القول بالملازمة تقع في طريق تنقيح الموضوع من أجل تطبيق الحكم الكلي الثابت بدليله، ولا تقع الملازمة بناء على القول بها في طريق استنباط الحكم الكلي. فلا تصلح أن تكون مثل هذه الثمرات ثمرة للمسألة الأصولية، لأن ما يصلح أن يكون ثمرة المسألة الأصولية هو وقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي. ونحن قلنا بأن الثمرة الصحيحة لمسألتنا ما هي؟ هي أن الملازمة على تقدير القول بها تقع في طريق ماذا؟ استنباط الوجوب الغيري للمقدمة، طبعا بضميمة ماذا؟ بضميمة مقدمة مسألتنا، وهي الكبرى القائلة بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على تقدير ثبوت هذه الملازمة. مسألتنا ليست من المستقلات العقلية، بل هي من غير المستقلات التي تحتاج في إنتاجها للحكم الشرعي الكلي إلى ضم مقدمة إليها. نحتاج إلى ضم مقدمة. هذه المقدمة ما هي؟ هي شرطية شيء لشيء آخر ومقدمية شيء لواجب شرعي. كشرطية الوضوء لصحة الصلاة وكون الوضوء مقدمة للصلاة الواجبة. إذا ثبتت هذه المقدمة بدليلها وكنا قائلين بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإننا نستنبط وجوب الوضوء بالوجوب الغيري. هذه هي الثمرة التي ينبغي أن تكون ثمرة للمسألة الأصولية. عليكم السلام ورحمة الله. طيب الآن يا أخوان، بعدما ناقش الماتن في هذه الثمرات الثلاث، هذه المناقشة الكبروية التي أوضحناها وشرحناها وطبقنا ما يرتبط بها من الماتن، شرع في مناقشة هذه الثمرات الثلاث ماذا؟ صغرويا. يعني لو أغمضنا النظر عن المناقشة الكبروية، ثمة مناقشات صغروية في هذه الثمرات الثلاث. الثمرة الأولى ماذا كانت أيها الإخوة؟ الوفاء بالنذر في من نذر ماذا؟ الإتيان بواجب. إذا قلنا بالملازمة تكون المقدمة واجبة، فيحصل الوفاء بالنذر بإتيانه بالمقدمة. إذا لم نقل بالملازمة لا تكون المقدمة واجبة، فلا يتحقق الوفاء بالنذر بالإتيان بالمقدمة. الماتن ناقش في ذلك بماذا؟ بأنه من المعروف فقهياً أن النذر يتبع ماذا؟ قصد الناذر. الناذر وبالتالي إذا قصد الناذر بنذره عندما نذر الإتيان بواجب، إذا كان قاصدا من الواجب خصوص الواجب النفسي، فعند ذلك لا يتحقق الوفاء بالنذر بالإتيان بالمقدمة حتى لو كنا قائلين بماذا؟ بالملازمة. لأنه بناء على القول بالملازمة، وإن كانت المقدمة واجبة شرعا إلا أنها واجبة بالوجوب الغيري، والمفروض أنه الناذر عندما نذر الإتيان بواجب قصد الواجب النفسي. فإذن إذا كان قصد الناذر من الواجب النفسي، لا يتحقق الوفاء بالنذر بالإتيان بالمقدمة حتى بناء على القول بالملزم. بل نتركها أكثر، لأنه أحيانا الناذر يقصد الواجب النفسي، وأحيانا يكون قاصدا للواجب الغيري، وأحيانا لا يكون قاصدا للواجب النفسي ولا للواجب الغيري، بل يطلق في نذره. الماتن ترقى قال بل حتى لو أطلق الناذر نذر الإتيان بواجب من دون أن يقصد الواجب النفسي ولا الواجب الغيري، الواجب عند الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى النفسي. فإذا حتى لو أطلق الناذر ينصرف الواجب عند الإطلاق إلى النفسي، وبالتالي لا يحصل الوفاء بهذا النذر بالإتيان بالمقدمة حتى على القول بالملازمة، لأنه على القول بالملازمة وجوبه الشرعي وجوب غيري. طيب بالتالي حتى لو تنزلنا عن المناقشة الكبروية، صغرويان الوفاء بالنذر ممن نذر الإتيان بواجب لا يصلح أن يكون ماذا؟ لا يصلح أن يكون ثمرة لمسألتنا، مو من جهة أن ما ينبغي أن يكون ثمرة للمسألة الأصولية ووقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، بل من جهة أن مسألتنا لا تنفع في تنقيح موضوع الوفاء بالنذر في من نذر ماذا؟ في من نذر الإتيان بواجب. ليش؟ لأن النذر تابع للقاصد، ولذلك قد نقول بالملازمة ولا يتحقق الوفاء بالناذر من خلال الإتيان بالمقدمة، لأن ماذا؟ لأن الناذر قصد الواجب النفسي أو أطلق ونذره ينصرف إلى الواجب النفسي. وقد لا نقول بالملازمة ويتحقق الوفاء بالنذر بالإتيان بالمقدمة. كيف قد لا نقول بالملازمة ويتحقق الوفاء بالنذر بالإتيان بالمقدمة؟ مو النذر تابع للقاصد. طيب، صحيح أن الواجب عند الإطلاق ينصرف إلى الواجب الشرعي، ولكن قد يكون الناذر قصد من الواجب عندما نذر الإتيان بالواجب، قد يكون قصد الأعم من الواجب الشرعي والعقلي، أو خصوص الواجب العقلي فليكن النذور تابعة للقصود. فإذا قصد الأعم من الشرعي والعقلي أو خصوص العقلي، فعند ذلك يتحقق الوفاء بالنذر بإتيانه بالمقدمة، حتى لو قلنا قائلين بعدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. لماذا؟ لأنه حتى مع القول بعدم الملازمة، المقدمة لا تكون واجبة شرعا، إلا أنه لا شك في وجوبها عقلا، والمفروض أن الناذر قصد الأعم من الواجب الشرعي والعقلي أو خصوص الواجب العقلي. فإذا لا القول بالملازمة ينقح لنا موضوع الوفاء بالناذر، ولا القول بعدم الملازمة ينقح لنا موضوع الحنث بالناذر. فهذه مناقشة ترد على هذه الثمرة بقطع النظر عن المناقشة الكبروية التي أسلفناها والتي ترد على الثمرات الثلاث. تفضل.
كيف مصنف قبل الشق الثاني من المناقشة بأنه قد نذر القصد وقد يقصد النذر الأعم، ولم يناقش بأنه عادة ينصرف إلى ما كان واجبا شرعيا لا عقليا، هذا أولا. ثانيا أنه في المناقشة الثانية قبل أنه لو قصد النذر خصوص العقلية لكفى، إذا كان يقبل لك أنه لو قصد خصوص الواجب الغير لكفى. سيكون هناك ثمرة إذا
ماكو ثمرة
لو قصد النذر في قصد أن
يبالي قصد الواجب الغيبي،
بل الواجب الغيبي وهذا واجب غيبي بناء على الملازمة، فيكون هذا ثمرة.
شيخنا، مقصودنا من نفي الثمرة لا من جهة المناقشة الكبروية، أنه القائلون بأن القائلين بأن هذا المورد ثمرة لمسألتنا قالوا بناء على ثبوت الملازمة يتنطح موضوع الوفاء، بناء على عدم الملازمة يتنطح موضوع الحنث. قلنا من نذر الإتيان بالواجب قد نقول بالملازمة ولا يتنقح موضوع الوفاء بالنسبة إليه، وقد لا نقول بالملازمة ولا يتنقح موضوع الحنث بالنسبة إليه. فبالتالي لا تصلح هذه هذا المورد لا يصلح أن يكون ثمرة لمسألتنا حتى بعد التنزل عن المناقشة الكبروية.
لكن ليس في كل الصور.
الآن سأجيب، أنا أريد أن أبين رأي الماتن وسأدافع عن كون هذا المورد ثمرة للنذر، ولكن أولا أريد أن تتضح مناقشة الماتن. نطبق هذا القدر. قال الآن ولا يكاد يحصل، عفوا مو ولا يكاد يحصل، مع أن البرأة هذا شروع بماذا؟ شروع في المناقشات التفصيلية في هذه الثمرات الثلاث. مع أن البرأة يعني ماذا؟ هسه البرأة عندكم موجود أيضا؟ يعني الوفاء بالنذر وعدمه أي الحانث، إنما يتبعان قصد الناذر، فلا بر لا يكون قد بر نذره بإتيان المقدمة لو قصد الناذر الوجوب النفسي. بس لو قصد الوجوب النفسي، لا حتى لو أطلق، لا، لأنه عند الإطلاق لوين ينصرف؟ إلى الوجوب النفسي. أشار إلى ذلك بقوله ماذا؟ كما هو المنصرف عند إطلاقه. هذه إشارة من الماتن أنه مش بالضرورة يقصد الوجوب النفسي، يكفي أن يطلق فينصرف إلى الواجب النفسي، فلا يحصل البر بالناذر بالإتيان بالمقدمة حتى لو كنا قائلين بالملازمة ولو قيل بالملازمة. وربما يحصل البرء به. يحصل البرء به بماذا؟ يحصل الوفاء بالنذر بالإتيان بالمقدمة به، أي بالإتيان بالمقدمة، لو قصد الناذر ما يعم المقدمة. شو يعني لو قصد الناذر ما يعم المقدمة؟ يعني لو قصد الناذر من نذره الإتيان بالواجب ما يعم ويشمل المقدمة غير الواجبة شرعا والتي هي واجبة عقلا، يعني لو قصد بنذره الأعم من الواجب الشرعي والعقلي، بس لو قصد الأعم من الواجب الشرعي والعقلي، أو قصد خصوص الواجب العقلي، ولو قيل بعدمها، أي ولو قيل بعدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته كما لا يخفى. طيب الدفاع، الدفاع يا أخوان يتلخص بكلمتين: ما ذكرته أيها الماتن صحيح، لا الملازمة تنقح موضوع الوفاء ولا عدم الملازمة ينقح موضوع الحنف، بل قد يتحقق الوفاء مع القول بالملازمة، بل قد يتحقق الحنف مع القول بالملازمة، وقد يتحقق الوفاء مع القول بعدم الملازمة. ولكن قد تصلح مسألة الناذر لتكون ثمرة لمسألتنا اللي هي الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فيما ماذا؟ فيما لو قصد الناذر من نذره الإتيان بواجب، لو قصد الإتيان بواجب شرعي بما للواجب الشرعي من حقيقة، إذا كان قصده الإتيان بحقيقة الواجب الشرعي، الإتيان بالواجب الشرعي بما للواجب الشرعي من حقيقة، فبناء على الملازمة إتيانه بالمقدمة يكون وفاء بالنذر، بناء على عدم الملازمة إتيانه بالمقدمة لا يكون وفاء بالنذر. فبالتالي يمكن دفع هذه المناقشات التي ذكرها الماتن، كيف؟ بأن نخصص الثمرة مو بمطلق نذر الإتيان بواجب، بل بنذر الإتيان بواجب شرعي بما للواجب الشرعي من حقيقة، فعند ذلك تنحصر المناقشة في هذه الثمرة في المناقشة الكبروية، وهي ماذا؟ وهي أن وقوع، أن المسألة الأصولية ثمرتها الوقوع في طريق استنباط الحكم الكلي لا في طريق تنقيح الموضوع لأجل تطبيق الحكم الكلي المستنبط من دليله. طيب الآن ننتقل إلى الثمرة الثانية. الثمرة الثانية ماذا كانت يا أخوان؟ كانت الثمرة الثانية أنه بناء على الملازمة إذا كان للواجب مقدمات عديدة وترك المكلف الواجب بتركه مقدماته، شو بيتحقق منه؟ الإصرار. ليش؟ لأنه الإصرار معناه تكرار المعصية، فإذا قلنا بوجوب مقدمات الواجب عند ذلك إذا ترك الواجب النفسية بتركه جميع مقدماته تكون المعصية قد تحققت منه، فيتحقق منه الإصرار فيحصل منه الفسق. أما إذا قلنا بعدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته فلا يكون قد عصى إلا الواجب النفسي، والمعصية الواحدة لا يتحقق بها إصرار فلا توجب فسقان. هذه كانت الثمرة الثانية. المناقشة الكبروية فيها واضحة، الآن المناقشة التفصيلية فيها،
يعني عفوا، هل هم يقبلون تفسير المصنف هنا للإصرار بهذا الشيء؟
نعم، هو الإصرار هذا
ما يجوز فيه.
لا، الإصرار هذا هو معناه لغة وعرفا. الإصرار شنو؟ الإصرار على الذنب يعني يرتكبه مرة بعد أخرى.
ما يقال بأنه يتحقق الإصرار بنفس عدم المبالغة على الذنب الواحد،
لا، هذا صار يرتبط بمسألة أخرى وهي الندم، الندم وعلى ما مضى، والعزم، عفوا، العزم على عدم العود شيء. يعني إذا هذا إذا لم يكن عنده عزم على عدم العود لا تتحقق منه توبة. بس نحن ما عم نحكي الآن بتحقق التوبة، بصدق التوبة، عم نحكي بماذا؟ بفضلا عن عدم صدق التوبة عم نحكي بصدق الإصرار. إذا لم يعزم على عدم العود فيما يأتي من الأزمان لا يصدق أنه تاب. بس نحن هلأ بدنا نطلع لمرحلة أزيد من أنه لم يتب عن ذنبه، بدنا نطلع لمرحلة أنه صار مصرا على الذنب فقصد. الإصرار يتحقق بالتكرار. طيب الماتن ماذا ناقش هذه الثمرة بالمناقشة التفصيلية؟ أنتم لازم الجواب، هل الجواب يكون حاضر عندكم؟ ما هو الجواب؟ أنه نحن تقدم معنا أنه أحسنت الواجب الغيري لا يستوجب امتثاله مثوبة ولا تستوجب مخالفته عقوبة، وإنما المثوبة والعقوبة على الواجب النفسي. وذكرنا لذلك وجها عرفيا ووجها عقلائيا ووجها عقليا إذا تذكرون.
لكن دعوانا ليست من ناحية الخضوع عليها، من ناحية الإصرار على مخالفة المولى.
بلي، فحتى من هو نحن عندما نقول الإصرار معناه تكرار المعصية، فإذا لم يكن لمخالفة الواجب الغيري عقوبة لا تكون مخالفته معصية. المعصية تنحصر في ماذا؟ في مخالفة الواجب النفسي، وليس في مخالفة الواجب الغيري عقوبة، فبالتالي لا تكون مخالفته معصية، فلا تكون المعصية قد تكررت من المكلف، ولا يكون الإصرار قد صدر منه، ولا يوجب ذلك الفسق. إذا لازم يكون الجواب الماتن أجاب، يعني روح الجواب هذا موجودة في كلامه، إلا أنه طريقة التعبير شوي قد تكون موهمة. نطبق جواب الماتن، قال ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب، ولو كانت حتى لو كانت له، أي لهذا الواجب النفسي، مقدمات. عندكم شو العبارة؟
ولو كانت له مقدمات غير عادية.
شو لازم تكون العبارة؟ ولو كانت له مقدمات عديدة، مو غير عديدة، إلا أن يكون مثلا مقدمات غيرية عديدة، ما أدري يعني واجب الوجوب غيري. على كل حال بل يعني من جهة أن وجوبها غيري، ولو كانت له، أنا بستقرب أنها مقدمات غيرية عديدة، لأنه شو بدي أقول الماتن؟ بدي أقول أنه حتى بناء على الوجوب الغيري للمقدمات لا يتحقق الإصرار بماذا؟ بترك مثل هذا الواجب.
يمكن
قصد
غير عديدة، يعني
غير عديدة. لا غير عديدة. بلي مقدمة. لا غير قليلة. لا ولو كانت له مقدمات غيرية عديدة. ليش؟ لأن الماتن ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول حتى بناء على وجوب هذه المقدمات بالوجوب الغيري، ترك مثل هكذا واجب نفسي له مقدمات غيرية عديدة، أي له مقدمات عديدة واجبة بالوجوب الغيري، لا يحقق الإصرار. ليش؟ لأنه بكل بساطة مخالفة الواجب الغيري ليست معصية، كما أن موافقته ليست طاعة. مخالفته لا تستوجب عقوبة، وموافقته لا تستوجب مثوبة كما تقدم معنا. قال ليش؟ لا لحصول هذه لام التعليل، قال لحصول العصيان. هون شوي في عبارة الماتن، قال لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه، يعني مع ترك المقدمة الأولى لا يتمكن المكلف من الواجب النفسي. شو بتفهموا من هالعبارة أيها الإخوان؟ لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه، يعني مع ترك هذه المقدمة من الواجب النفسي. العصيان حصل على ماذا هنا؟ على ترك المقدمة الأولى فقط؟
لا على ذيها، وإنما
يعني على فوات ذي المقدمة بترك المقدمة الأولى. لأنه بعض الشراح كأنهم فهموا من عبارة الماتن أنه يريد أن يقول أن العصيان يحصل بترك المقدمة الأولى فقط، لأنه بها يفوت ذوها ولا يعود ذوها متمكنا منه، وهذا يتنافى مع ما قرره من أنه ماذا؟ لا عصيان ولا عقوبة على مخالفة الأمر الغيري، سواء كان الأمر الغيري بالمقدمة الأولى أو ببقية المقدمات. لذلك هذا الفهم إن كان موجودا عند بعض الشراح فهو في غير محله. لحصول العصيان، عصيان الواجب النفسي يحصل متى؟ بترك أول مقدمة. ليش يا أخوان؟ لأنه أرجو منكم الانتباه، إذا الواجب له مقدمات مترتبة بعضها على بعض والمكلف ترك المقدمة الأولى، بمجرد ترك المقدمة الأولى الواجب النفسي فات أو لم يفوت؟ ليه؟ لأنه صار غير متمكن منه. فبالتالي عصيان الواجب النفسي يحصل بترك المقدمة الأولى، مو العصيان يحصل بمخالفة الأمر الغير المتعلق بالمقدمة الأولى. طيب إذا حصل العصيان الحمد لله، إذا حصل العصيان، عصيان الواجب النفسي بترك المقدمة الأولى، عند ذلك الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة سقط بالعصيان أو لم يسقط؟ سقط بالعصيان. بالتالي بقية المقدمات غير المقدمة الأولى هل لا يزال هناك أمر غيري متعلق بها؟ دخله. ليش؟ لأنه الأمر الغيري مترتب عن الأمر النفسي، والمفروض أنه الأمر النفسي سقط بالعصيان بسبب ترك المقدمة الأولى. فالماثل ماذا يريد أن يقول؟ ليش استعمل هالطريقة من التعبير ومش ابتداء قال أنه مخالفة الأمر الغيري ليس عصيانا ولا عقوبة عليه؟ ليش استعمل هالطريقة من الإجابة؟ الماثل أراد أن يقول له أنه حتى لو غضضنا النظر عن أنه ماذا مخالفة الأمر الغيري ليست معصية ولا تستوجب عقوبة، بدنا نلتفت إلى مسألة وهي ماذا؟ أنه بمجرد ترك المقدمة الأولى لا يعود الواجب النفسي متمكنا منه فيسقط الأمر به في العصيان بالعصيان، فلا يبقى وجود غيري لبقية المقدمات. فلا يبقى وجوب غيري لبقية المقدمات. لاحظوا ماذا قال؟ لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه المكلف مع ترك أول مقدمة من الواجب النفسي. بل المقدمات الطولية المترتبة على بعضها البعض، ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا لسقوط التكليف حينئذ. أي تكليف؟ التكليف بالواجب النفسي سقط، فالوجوب الغيري المتعلق ببقية المقدمات ينتفي كما هو واضح لا يخفى. يا أخوان بدي منكم شوية تأمل، أرجو الانتباه. فإذا برأيكم شو الجواب اللي بده يجاوبه الماتن هون؟
موضوع التكرار والتكرار،
أرجو الانتباه. لح أعدل شوي بالمطلب، أرجو منكم. كان بمقدور الماثل أن يجيب ابتداء بماذا؟ بأنه مخالفة الأمر الغيري لا تستوجب عقوبة وليست بمعصية في أمان الله، لذلك لا يتحقق الإصرار. إذا تركت واجب نفسي له مقدمات عديدة بكون ماذا؟ عصر معصية وحدي بترك هذا الواجب النفسي، لأن مخالفة الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمات لا تستوجب عقوبة ولا هي بمعصية. كأن الماثل هنا يريد أن يجيب بجواب آخر غير الجواب الذي يظهر مما تقدم. هذا الجواب المفروض أنه يظهر مما تقدم، لأنه نحن فيما تقدم قلنا أن الوجوب الغيري ليس له عصيان ولا له طاعة. بدي يجاوب بجواب آخر. هذا الجواب الآخر شو هو؟ جواب تنزلي. تنزلي يعني إذا تنزلنا، إذا تنزلنا وقلنا بماذا؟ وقلنا بأن مخالفة الوجوب الغيري عصيان. إذا تنزلنا وقلنا بذلك، أيضا نمنع من صدق الإصرار بترك الواجب النفسي الذي له مقدمات كثيرة. ليش نمنع؟ نمنع بهذا الطريق، بترك المقدمة الأولى لا يعود الواجب النفسي متمكنا منه فيسقط التكليف به، فلا يبقى وجوب لبقية المقدمات. فعملا كم معصية بيكون صدر من المكلف؟ معصيتان، لأنه قلنا بناء على كون مخالفة الوجوب الغير عصيانا، معصيتان فقط. المعصية الناشئة عن مخالفة الوجوب الغير المتعلق بالمقدمة الأولى، والمعصية الناشئة عن ماذا؟ عن ترك الواجب النفسي. خلق معي. وبالتالي إذا لم يصدر منه إلا عصيانان فقط، مهما كثرت المقدمات، لو كانت 100 مقدمة فلا يصدق الإصرار، لأن الإصرار عرفان، مو أنه ارتكب ذنبين. الإصرار عرفان هو ماذا؟ نوع من المداومة على الذنب اللي قد لا تحصل بماذا؟ بارتكاب ذنبين. المداومة على الذنب لا يكفي فيها أن يرتكب المكلف ذنبين، لا أقل أن تكون ماذا؟ 3 فصاعدا، بحيث يصدق عرفا أن له مداومة على الذنب، وأن له إصرارا على الذنب. فلا يبعد أن يكون هذا الجواب من الماتن جوابا تنزليا. لو تنزلنا عما سبق من أنه ليس لمخالفة الوجوب الغير عصيان، وقلنا أن مخالفة الوجوب الغير معصية، فأيضا لا يحصل الإصرار بترك الواجب النفسي ذي المقدمات الكثيرة، لأنه لا يكون هناك مخالفة إلا للوجوب الغير المتعلق بالمقدمة الأولى والوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة. وأما بقية المقدمات فوجوبها الغير يسقط بسقوط الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة، وبالتالي لا يتحقق إصرار ولا يحصل فسق. على ضوء هذا الفهم لعبارة المتن، قال لحصول العصيان بترك أول مقدمة، يعني صافينا نقول هيك، لحصول عصيان الواجب الغيري بترك أول مقدمة، لأنه المقدمة الأولى واجبة بالوجوب الغيري، بتركها يكون ماذا؟ خالف الواجب الغيري وعصر، لأنه نحن كلامنا الآن تنزلي بناء على أن مخالفة الوجوب الغيري عصيان. لحصول العصيان عصيان الواجب الغيري بترك أول مقدمتين، لا يتمكن معه، مع هذا الترك المكلف لا يتمكن من الواجب النفسي، بالتالي ماذا؟ ولا يكون ترك سائر المقدمات غير المقدمة الأولى بحرام أصلا. ليش ترك سائر المقدمات غير المقدمة الأولى ليس بحرام؟ لسقوط التكليف بالواجب النفسي حينئذ، حين ترك المقدمة الأولى، فينتقل الوجوب الغير لسائر المقدمات لانتفاء علته وهي الوجوب النفسي لذي المقدمة، وبالتالي لا يكون تحقق من المكلف إلا عصيانان: عصيان للوجوب الغير المتعلق بالمقدمة الأولى، وعصيان بتركه للواجب النفسي، وهذا غير كاف في ماذا؟ في صدق الإصرار الموجب للفسق، لأن الإصرار عرفا يحتاج إلى نوع مداومة واستمرار على المعصية كما هو واضح لا يخفى. هذا فيما يتعلق بالمقدمة، بالثمرة الثانية. طيب الثمرة الثالثة ماذا كانت أيها الإخوة؟ الثمرة الثالثة كانت أنه بناء على الملازمة تكون المقدمة واجبة شرعا، فلا يجوز أخذ الأجرة على الإتيان بها، لأنه يصير من باب أخذ الأجرة على الواجب. وبناء على عدم الملازمة لا تكون المقدمة واجبة شرعا، وبالتالي يجوز أخذ الأجرة عليها. الماتين أيها الإخوة تكلم بكلام مضغوط ولكن فيه تحقيق فيما يرجع إلى المسألة، فيما يرجع إلى المسألة المعروفة في الفقه، وهي مسألة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. يعني هذا الكلام مع وجازته إلا أن فيه تحقيقا فيما يرجع إلى هذه المسألة. يا أخوان، من المشهور بين قدماء علمائنا حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. الماتن يقول الواجب كما تعرفون إما تعبدي وإما توصلي. طيب، بالنسبة للواجب التوصلي، إما أن يكون واجبا توصليا عينيا أو أن يكون واجبا توصليا كفائيا، لأنه بتعرفوا الوجوب كما ينقسم إلى تعبدي وتوصلي ينقسم إلى ماذا؟ عيني وكفائي. فالواجب التوصلي إما عيني وإما كفائي. شو يعني واجب عيني وشو يعني واجب كفائي؟ في الواجب العيني لابد من صدور العمل من شخص المكلف، فلو صدر العمل من غيره لا يجزي عنه، لأن الواجب هو صدور العمل منه. فإذا بالواجب العيني أيها الإخوة المصلحة الداعية إلى التشريع هل هي في العمل بما هو هو، في صدور العمل وتحققه خارجا بقطع النظر عن فاعله، أو لا المصلحة في صدور العمل وتحققه من شخص المكلف؟ لا شك أنه بالواجب العيني المصلحة الداعية إلى التشريع هي ماذا؟ صدور العمل وتحققه، صدور العمل وتحققه من شخص المكلف، ولذلك لو أتى به غيره لا تتحقق هذه المصلحة ولا يسقط الوجوب المتعلق بالمكلف، ولا يسقط الوجوب المتعلق بالمكلف. مثلا من باب المثال واجب توصل عيني، مين في يعطيني واجب توصل عيني؟ ها؟ لا، واجب توصل عيني من قبيل ماذا؟ مثلا لو فرضنا، لأنه بالنهاية مداواة الناس واجب توصل وليس واجبا تعبدي. لو انحصر بفرد واحد، انحصرت المداواة القدرة على مداواة المرضى بفرد واحد، ما عندنا إنسان قادر على مداواة المرضى سوى هذا الإنسان اللي هو دارس للطب، فهون تجب عليه المداواة وتطبيب الناس بالوجوب العيني، بحيث أن المصلحة الداعية إلى التشريع هي في صدور المداواة من هذا الشخص، مو في صدور المداواة وتحققها خارجاً من أي شخص كان بلا خصوصية لمن تصدر منه المداواة، بل في صدورها من هذا الشخص. بينما بالواجب الكفائي لا. يا أخوان، دفن الميت واجب تعبدي أو توصلي؟ توصلي. عيني أو كفائي؟ كفائي. المطلوب هو حصول الدفن، سواء حصل مني أو حصل من غيري، المصلحة في وقوع الفعل وتحققه خارجا من دون أن يكون صدوره من شخص بعينه دخيلا في المصلحة. ولذلك إذا زيد دفن الميت يسقط الوجوب عني وعن بقية المكلفين. طيب هذه النقطة الفارقة ما بين الواجب التوصل العيني والواجب التوصل الكفائي هي التي سيبتني عليها الماثل في ماذا؟ في تجويز أخذ الأجرة على الواجبات التوصلية الكفائية وعدم تجويز أخذ الأجرة على الواجبات التوصلية العينية. توضح ذلك بما أنه في الواجب التوصلي العيني المصلحة في تحقق العمل خارجا من المكلف وصدور من المكلف يعني حيثية اتيان المكلف بالعمل واجب شرعا أو غير واجب شرعا واجب شرعا بالتالي هذا يعني أن الشارع اللي هو ماذا؟ اللي هو المالك الحقيقي لنا ولما ملك صحيح ولا لا؟ واللي هو أعطانا السلطنة على أنفسنا وعلى أفعالنا صحيح أم لا؟ هذا يعني الشارع عندما أوجب علي القيام بالعمل وكانت حيثية صدور العمل مني ذات مصلحة اقتضت أن يوجب الشارع علي العمل وجوبا عينيا فهذا يعني أن الشارع سلب سلطنتي على العمل لأن صرت ماذا؟ ملزما بالإتيان به شرعا لأن إتياني أنا بالخصوص بالعمل فيه مصلحة فهذا يعني أن الشارع سلب سلطنتي على العمل وبالتالي إذا كنت مسلوب السلطنة على العمل فلا يجوز لي أخذ الأجرة عليه لأن المكلف يأخذ الأجرة على العمل الذي يكون له سلطنة عليه لأن العمل الذي لي سلطنة عليه يكون ماذا؟ محترما وأستحق الأجرة عليه أما العمل الذي لا سلطنة لي عليه فماذا؟ فلا أستحق أجرة عليه وبالتالي يكون أخذ الأجرة على العمل الذي سلبت السلطنة عليه شرعا وأسقطه الشارع عن الاحترام يكون ماذا أكلا للمال بالباطل بخلاف الوجوب الكفائي بالنسبة للواجبات التوصلية الكفائية المصلحة في تحقق العمل بقطع النظر عن صدوره من الشخص المعين بالتالي الشارع أوجب العمل بما هو هو وبقطع النظر عن صدوره من الشخص المعين فإذا لا يزال للشخص المعين سلطنة على الإتيان وعدم الإتيان بهذا العمل فإذا كانت سلطنته على الإتيان وعدم الإتيان لا تزال باقية ولم يسلبها الشارع فهذا يعني أن إتيانه بالعمل محترم ويستحق الأجرة عليه طيب
هل هذا استدلال مستفاد من روايات أم لا يعني
نحن يا أخوان ما عندنا رواية قالت بأنه يحرم أخذ الأجرة على الواجبات لو كان عندنا رواية ودليل خاص على هذا المطلب لكنا في راحة لكنا في ماذا؟ في راحة هذا الدليل إذا مطلق ونتمسك بإطلاق واجب توصلي وتعبدي عيني وكفائي وإذا ما فيه إطلاق فعند ذلك المتبع هو مقدار دلالات الدليل ولكن لا رواية ولا دليل خاص في المسألة وإنما المشهور تكلموا في المسألة بحسب ما تقتضيه القواعد الماتن يقول المشهور بالنسبة للتوصليات تفصلوا ما بين الواجب العيني والكفائي والذي استظهره الماتن من تفصيل المشهور في التوصليات بين العين والكفائي، فأجازوا أخذ الأجرة في الواجب التوصل الكفائي ولم يجوزوا أخذ الأجرة في الواجب التوصل العيني. ما استظهره الماتن أن المناط في هذا التفصيل عند المشهور في الواجبات التوصلية هو هذا الذي ذكرته لكم، هو هذا الذي ذكرته لكم، من أنه بالواجب التوصل الكفائي المصلحة الداعية إلى الوجود تكون داعية إلى ضرورة وجود العمل بما هو عمل، وبقطع النظر عن إضافته إلى شخص معين، وبالتالي يكون صدوره من شخص معين ماذا؟ محترما، لأن الشارع لم يسلب سلطنة هذا الشخص على الإتيان وعدم الإتيان بالعمل فيستحق الأجر عليه. أما بالواجب التوصل العيني فالمصلحة تكون داعية إلى ضرورة وجود العمل بما هو من أفعال هذا الشخص، فجهة إضافة العمل إلى هذا الشخص ماذا؟ وجهة سلطنة هذا الشخص على العمل ترتفع بإيجاب الشارع لهذا العمل عليه، فإذا ارتفعت لا يكون إتيانه به محترما شرعا، وبالتالي لا يكون مستحقا للأجرة على الإتيان به، وبالتالي يكون أخذه الأجرة أكلا للمال بالباطل. بل أكثر من هيك أيها الإخوة، أرجو منكم الانتباه، المطلق فيه شيء من الدقة، بل الماتن ترقى بالمرحلة الأولى بالواجبات الكفائية، بالمرحلة الأولى فيما يرتبط بالواجب التوصل الكفائي الماتن ماذا أثبت؟ بالواجب التوصل الكفائي بالمرحلة الأولى الماتن أثبت أنه لا مانع من جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي، صحيح؟ لأن المانع المتصور في المقام ما هو؟ أن يكون الشارع سلب سلطنة المكلف على هذا العمل وأسقط إتيانه بهذا العمل عن الاحتراز شرعا فلا يستحق الأجر عليه. بالواجب التوصل الكفائي هذا المانع منتفي أو غير منتفي؟ منتفي. فلحد الآن كلام الماتن بالنسبة للواجب التوصل الكفائي أنه لا مانع من جواز أخذ الأجر على الواجب التوصل الكفائي، الآن يريد أن يترقى، يريد أن يقول مو فقط لا مانع من أخذ الأجرة عليه، بل مو يجب أخذها خارجا، بل جواز أخذ الأجرة على الواجب التوصل الكفائي لازم وضروري جواز أخذها. هلا بقطع النظر أن المكلف يطالب بالأجرة عليه خارجا أو لا، ولكن تجويز أخذها لازم وضروري. ليش؟
ولا
قال لو منع الشارع من أخذ الأجرة على الواجب الكفائي لانتفت المصلحة الداعية إلى تشريع وجوبه. لو منع الشارع من أخذ الأجرة على الواجب التوصل الكفائي لانتفت المصلحة الداعية إلى تشريع وجوبه. لماذا؟ بكل بساطة قال لأن هذه الواجبات اللي هي واجبات توصلية كفائية من قبيل ماذا؟ الصناعات، النجار والحداد والخباز وكل هذه الصناعات اللي هي واجبة بالوجوب التوصلي لا التعبدي وكفاية لأجل سد حاجات المجتمع. قال هذه الواجبات تحتاج إلى كلفة، استغراق وقت، عمل شديد في تعلمها، صحيح ولا لا؟ بالتالي يتحتم على الشارع أن لا يسقط حرمتها واحترامها، بل أن يوجبها بما هي محترمة، ويوجبها بحيث يكون صدورها من المكلف محترما، ويكون المكلف مستحقا لإزاء الإجراء عليها. ليش؟ لأنه لو أوجبها الشارع بنحو يكون صدورها من المكلف مسلوب الاحترام، لما أقدم أحد على تعلم هذه الصناعات ولا على ممارستها خارجا، صحيح أم لا؟ لأنه معنى فيها من الكلفة يتعين على المكلف أن يأتي بها مجانا. لما أقدم أحد على تعلمها وممارستها خارجا ولا اختل النظام، مع أن المفروض أن الداعي إلى إيجادها كفاية هو منع اختلال النظام وحفظ النظام. لذلك لو أن الشارع أوجبها مسلوبة الاحترام للزم من ذلك خلاف الغرض الداعي إلى إيجابها. الغرض الداعي إلى إيجابها حفظ النظام، فإيجابها مسلوبة الاحترام عند ذلك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى عدم إقدام أحد لا على تعلم هذه المهن والصناعات ولا على ممارستها، فيؤدي إلى اختلال النظام. لذلك مو فقط نقول أنه ما في مانع أن يوجب الشارع هذه الصناعات غير مسلوبة الاحترام، بل مقتضى الحكمة تعين على الشارع أن يوجبها غير مسلوبة الاحترام، وإلا لكان الشارع ناقضا لغرضه من إيجابها. واضح الكلام؟ واضح الكلام إلى هنا؟ طيب، هنا فيما يرجع إلى الواجبات التوصلية، بالواجبات التعبدية سيأتي الكلام، خل نطبق فيما يرجع إلى الواجبات التوصلية. قال وأخذ الأجرة على الواجب. طبعا هنا وين الكلام الآن؟ بالواجب التوصلي، سيشير إلى ذلك، سيقول هذا في الواجبات التوصلية. قال وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به. شو يعني لا بأس به؟ لا بأس به يعني لا مانع منه. ما في مانع أن يجيز الشارع أخذ الأجرة على الواجب التوصلي الكفائي، لأنه بعد شوي لح يترقى لح يقول مش ما في مانع أن يجيز الشارع أخذ الأجرة على الواجب التوصلي الكفائي، بل لا بد أن يجيز الشارع أخذ الأجرة على الواجب التوصلي الكفائي. قال وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به، طب طبعا وين؟ بالواجب التوصلي الكفائي كما سيتضح. إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض، شو يعني إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض؟ يعني إذا لم يكن وجوبه عينيا، لأن الواجب التوصلي العيني كما قلنا حيثية صدوره من المكلف وإضافته إلى المكلف غير محترمة، غير محترمة ولا يستحق المكلف الأجرة عليها، بالتالي يكون واجبا عليه مجانا وبلا عوض. وضح شو يعني إذا لم يكن إيجاب هذا الواجب على المكلف مجانا وبلا عوض؟ يعني إذا لم يكن إيجاب هذا الواجب على المكلف عينيا، لأنه إذا كان عيني يكون إيجابه عليه مجانا وبلا عوض، لأن إضافته إلى المكلف أسقطها الشارع عن الاحترام فلا يستحق المكلف العوض والأجرة عليها. قال بل كان وجوده، أي وجود الواجب، بل كان وجوده المطلق، أي وجود الواجب المطلق. شو يعني المطلق؟ يعني بقطع النظر عن إضافته إلى مكلف بعينه، بل كان وجوده المطلق مطلوبا. يعني شو كان وجوبه؟ وجوبا توصليا كفائيا، كالصناعات الواجبة كفاية، صرح أنه مقصوده الوجوب الكفائي التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد. طبعا انتوا تصوروا هلأ يا أخوان مجتمع كله أطباء، يعني إذا واحد احتاج رغيف خبز ما في من يعمل له رغيف خبز، إذا مجتمع يختل يستمر أو لا يستمر، لا يستمر، أو مجتمع كله خبازين ما في طبيب، أو مجتمع كله فقهاء مثل ما الحمد لله اليوم مجتمعنا كله فقهاء، فبلي هذا أحد المشايخ سافر إلى لبنان، سكن في إحدى القرى، بعد سنة التقيت به فقلت كيف إن شاء الله مرتاح في هذا، قال الحمد لله، قال الحمد لله يعني الله أنعم علي بنعمة ما كنت أتوقعها. قلت ما هي؟ قال الله أرسلني إلى قرية كل أهلها فقهاء. قلت معقول؟ قال إيه؟ أنا صار لي سنة الآن في هذه القرية لم يسألني واحد من أهل هذه القرية مسألة شرعية، وهذا يكشف أنهم جميعا فقهاء، وإلا لو أن لو في إنسان عام يكون لأقل أسأل مسألة أنه في الصلاة في الوضوء في الغسل. الناس اليوم لا تسأل، كلها فقهاء يتكلمون في السياسة ويتكلمون في الدنيا وفي الشؤون الدنيوية، ولكن على كل حال قال التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ويختل، والتي يختل لولاها معاش العباد، بل هذا الترقي مو لا بأس مو لا مانع من أن يجيز الشارع الأخذ الأجرة على هذه الواجبات، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك. شو يعني يجب؟ يعني ما بيجوز للمكلف أن يأتي بها تبرعا في الخارج؟ لا، مو هذا مقصودنا. اللي بده يتبرع شأنه، المقصود ربما يجب على الشارع أن يجيز أخذ الأجرة على هذه الواجبات، لأنه إذا لم يجز بينتقد الغرض من تشريعها، بيختل النظام، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك. لذلك أي لألا يختل النظام، أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذها، يعني لولا تجويز أخذ الأجرة. هذا كله في الواجبات التوصلية. طيب الواجبات التعبدية يا أخوان ما ميز الفقهاء فيها ما بين ماذا؟ ما بين الواجب العيني والواجب الكفائي، بل قالوا بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات التعبدية مطلقة. الكلام فيها توضيح السر في عدم هذا التفصيل في الواجبات التعبدية، وإن كان هناك تفصيل آخر سيذهب إليه الماتن يأتي الحمد لله رب العالمين.
الله